والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا التقريب الثاني للاستدلال، بقي الكلام عن أن هذا التقريب هل هو تام أو غير تام. هناك ملاحظات على هذا التقريب. الملاحظة الأولى أن هذا التقريب يبتني على شمول القاعدة للأحكام العدمية والأمور العدمية التي يلزم منها الضرر، لأن الحكم تارة يكون وجوده ضرريا وأخرى يكون عدمه ضررا. عدم الحكم ضرر، القدر المتيقن عندهم أن القاعدة تشمل الأول، تشمل الأحكام التي يلزم من تشريعها الضرر، يلزم من تشريعها إيقاع المكلف في الضرر. أما إذا فرضنا أن عدم جعل حكم يلزم منه الضرر، فهل تجري القاعدة لنفي هذا العدم وإثبات جعل الحكم الذي يكون رافعا للضرر؟ هذا محل خلاف فيما بينهم. ولذا اشتهرت هاي العبارة أن قاعدة لا ضرر لا تجري في الأمور الشنو العدمية، ويعبر عن ذلك بقولهم بأن قاعدة لا ضرر تنفي الحكم وليس لها قابلية إثبات حكم. يعني عندما يكون الحكم بوجوده وتشريعه يلزم منه الضرر، فالقاعدة ترفع هذا الحكم، قاعدة نافية ترفع هذا الحكم. أما عندما يكون عدم جعل الحكم فيه ضرار، القاعدة ما تجري لترفع هذا العدم وتثبت ماذا؟ الحكم الذي يكون رافعا للضرار. هذا محل خلاف بينهم. معروف أن مدرسة المحقق النائمي وتلامذته ذهبوا إلى عدم جريان قاعدة لا ضرار في الأمور العدمية، وهذا بحث واسع وبنكات كثيرة ولا ندخل فيه، فقط نشير إلى أن هذا التقريب يبتني على ذلك. واضح كيف يبتني على ذلك، لأن هذا التقريب كان مبني على افتراض أن عدم جعل سلطنة لغير الزوجي على الطلاق فيه ضرر على من؟ على المرأة، على الزوجة. عدم جعل سلطنة لغير الزوج على الطلاق مضر بالمرأة، فيرتفع هذا عدم جعل سلطنة لغير الزوج يرتفع ويثبت ماذا؟ جعل سلطنة لغير الزوج على الطلاق، والمتيقن منه هو الحاكم كما تقدم. فإذا هذا أمر عدمي، هذا عدم سلطنة، عدم حكم، ويراد التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات حكم وهو السلطنة لغير الزوج، وهذا كما قلنا محل خلاف. هذا أولا. ثانيا، أن هذا التقريب يرد عليه نفس الجواب الثاني المتقدم على التقريب الأول، نفس الجواب الثاني المتقدم بكل ما ذكرناه فيه من التفاصيل، وذلك لأن الصحيح أن الضرر المتوجه على الزوجة ليس ناشئا من عدم جعل سلطنة لغير الزوجة على الطلاق، ليس هذا العدم هو الذي صار سببا لإيقاع الزوجة في الضرر، وإنما الضرر الذي لحقها هو نتيجة عدم قيام الزوج بماذا؟ بحقوقها الزوجية. عدم قيام الزوج بحقوقها الزوجية ما يفرق فيه كما تقدم سابقا بين أن يكون ذلك عنادا وتمردا، وبين أن يكون عجزا وعدم شنو وعدم قدرة، بناء على المعنى الأخير الذي يعني الرأي الأخير الذي ذكرنا. في كل هذه الحالات الضرر الملحق بالزوجة ينشأ عليكم السلام ومسبب عن ماذا؟ عن عدم قيام الزوج بحقوقها الزوجية، وليس ناشئا من عدم جعل سلطنة لغير الزوج على الطلاق. وقلنا أنه يعتبر كما تقدم في التمسك بحديث الضرر في مورد أن يكون ما يرفع بحديث الضرر سببا للضرر وموجبا للضرر بحيث يسند الضرر إليه، وعدم جعل السلطنة في المقام لغير الزوج على الطلاق ليس هو السبب في إضرار بالمرأة. الذي أضر بالمرأة هو زوجها الذي لم يقم بحقوقها الزوجية، هذا الذي أضر بها، ولو كان معذورا في عدم قيامه بحقوقها الزوجية. فالجواب الثاني يرد على كلا التقريبين. الجواب الثالث هو دعوى أن تعيين نوع الحكم المجعول بعد جريان الحديث في عدم جعل الحكم ورفعه، يعني رفع هذا العدم، في تعيين المجعول أكو موضع أكو عدم وضوح، في الأحكام الوجودية ماكو مشكلة في تطبيق الحديث، ماكو أمور، هو الحديث يجي يرفع هذا الحكم خلاص، يرفع مو أكثر من هذا الحكم، يلزم منه ضرر فيرفع الضرر برفع سببه فيرتفع الحكم، يرفع الحكم وجوب الوضوء يرتفع وجوب الوضوء، لزوم المعاملة يرتفع لزوم المعاملة، شنو الغبي لزوم يرتفع ما يجعل شيء واضح. لكن عندما يكون عندما نريد أن نطبق حديث لا ضرر في محل الكلام نقول خوب عدم جعل سلطنة لغير الزوج على الطلاق يرتفع، لكن ماذا يثبت بديلا؟ هل يثبت الفسخ؟ هل يثبت الطلاق؟ على التقدير الثاني الطلاق هل يثبت للمرأة لوليها للحاكم؟ هذا لا يمكن تعيينه من نفس حديث الضرر، لوضوح أن حديث الضرر أن لوضوح أن كل هذه الأمور والمحتملات رافعة علما للضرر. أعطى الفسخ للمرأة رافع للضرر، أعطى حق الطلاق لها رافع للضرر، أعطى حق الطلاق لوليها رافع للضرر، أعطى حق الطلاق للحاكم أيضا يكون رافعا للمن رافعا للضرر. فما هو الدليل على إثبات خصوص الطلاق دون الفسخ وخصوص الطلاق للحاكم لا لوليها لا لنفس الزوجة؟ هذا مواضح، هذا يحتاج إلى يعني إلى إثبات واضح. ومن الواضح أن هناك فوارق كبيرة بين الفسخ وبين الشنو وبين الطلاق، مو فوارق كبيرة بين الفسخ والطلاق. فسخ بعد خلص، إذا فسخت خلص صار أجنبيا من الطلاق، وعدة ورجوع بالعدة، يعني تترتب كثير من الأحكام. فتشخيص أن الثابت بعد رفع العدم عدم جعل سلطنة للزوج، تشخيص أن الثابت هو الطلاق للحاكم، هذا مو واضح. واضح الملاحظة الاعتراض، هذا ليس واضحا. هذا الاعتراض الثالث انصافا وان صدر من بعضهم لكنه ليس تاما، لا يرد على التقريب الثالث، على التقريب الثاني. وذلك لأن التقريب الثاني هو افترض أن الضرري هو عدم جعل السلطنة لغير الزوج على الطلاق. هو اللي قدام افترض الطلاق، أصل التقريب افترض عدم جعل السلطنة لغير الزوج على الطلاق، هذا فيه ضرر على الزوجة، فيرتفع هذا العدم ماذا في المكان؟ جعل السلطنة لغير الزوج على الطلاق. واضح هذا؟ كما لو قلنا أن عدم إعطاء الخيار للمشتري ضرر عليه، فيرتفع عدم إعطاء الخيار المال عن المشتري، فيثبت مكانه شنو؟ إعطاء الخيار له. في المقام عدم جعل السلطنة لغير الزوج على الطلاق فيه ضرر، فإذا ارتفع هذا العدم يثبت محل السلطنة لغير الزوجي، مو على الفاسق من على الطلاق. فالصحيح أن التشخيص أن الثابت هو الطلاق هذا واضح جدا من أصل التقريب. نعم هذا الطلاق مردد في ثبوته للولي أو للزوجة أو للشنو أو المال للحاكم، لكن هذا ليس مهما لإثبات أنه للحاكم كما ادعي في أصل التقريب. يمكن أن يكون باعتباره هو ماذا؟ كما قلنا هو المتيقن، هذا المتيقن مضافا إلى ما يظهر من بعض الروايات التي تقدمت من أن إعطاء الطلاق بيد الزوجة هذا شيء لا يريده الشارع، كما تقدم في من جعل بيدها الطلاق والجماع. أكو رواية صحيحة معتبرة تقدمات، الإمام قال لا، هذا الشرط مخالف علما لهذا ولا يكون نافذا. مما يفهم منه أن الشارع لا يريد إعطاء الطلاق بيد شنو؟ بيد الزوجة. فإذا ماكو مشكلة في تشخيص أن الثابت بعد الرفع هو الطلاق للحاكم، ما عندنا مشكلة في هذه الجهة، وإنما المشكلة في أصل إجراء الحديث في محل الكلام. هذا هو التقريب الثاني، وقد تبين أيضا أنه غير تام. وتمام النكتة هي نكتة عدم تماميته هي أي مسألة أن الـ أن 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 الـ أن الـ ضرر لم ينشأ من عدم جعل السلطنة لغير شنو؟ غير الزوج، وإنما نشأ من عدم قيام الزوج بحقوق الزوجة. التقريب الثالث في المقام هو التمسك بفقرة لا ضرار، لا نترك فقرة لا ضرار، نجي إلى فقرة شنو؟ لا ضرار، حيث تقدم أن المراد بالضرار هو تعمد إلحاق الضرر بالغير، هو تعمد إلحاق الضرر بالغير على وجه غير مشروع، هذا الضرار أن يضر بالغير متعمدا على وجه غير مشروع. وحيث أن النفي صدر من الشارع لا ضرار، فيكون المراد نفي الضرر المتوجه إلى الغير بنفي سببه بالضبط كما في فقرة لا ضرر، كما في فقرة شنو؟ لا ضرر. شلون في فقرة الضرر كنا نقول أنه الحكم الشرعي إذا أوقع المكلف في الضرر يرفع هذا الضرر عنه برفع سببه؟ هنا نقول هذا الضرر المتوجه إلى الغير أيضا يرفع عنه برفع شنو؟ سببه، برفع سببه. زين، هذا المعنى يستلزم، هذا يستلزم افتراض حكم شرعي يوقع الغير في الضرر نتيجة التعسف في استعماله وتطبيقه من قبل شخصين. لا تلاحظون، يستلزم افتراض حكم شرعي ثابت لشخصين التعسف في مقام استعماله واستخدامه، واضح، او بعبارة اخرى استغلال هذا الحكم الثابت له هو الذي يوقع الضرر بيش بماذا؟ بالغير. هو الذي يوقع الضرر بماذا؟ بالغير، فيرفع الضرر عن الغير برفع الحكم الثابت لشخص لآخر واستغل هذا الحكم للإضرار بماذا؟ بالغير، يرفع هذا الحكم عنه. لماذا قلنا أنه لابد من افتراض حكم شرعي يلزم من استغلاله والتعسف في تطبيق الحاق الضرر بالغير؟ ليش نقولها لابد منه في نفس حديث لا ضرار؟ هذا نستفيده من كلمة الضرار وكون شخص مضار كما في الرواية انك رجل شنو؟ مضار. هذا نستفيده من هاي القرينة. هاي قرينة، شلون هاي قرينة؟ لانه اذا فرضنا أن نفس الحكم الشرعي الثابت لزيد فيه ضرر على عمر، الضرر على عمر لا ينشأ من سوء استغلال هذا الحكم الثابت لزيد، وإنما ينشأ من نفس الحكم الثابت لمن؟ لزيد. لو فرضنا ذلك لما صدقت المضارة ولا ما صدق الضرار ولا ما صدق على هذا الشخص أنه رجل مضار، لأن الضرار كما قلنا تعمد الإضرار. في هاي الحالة الضرر يلحق بعمر للحكم الشرعي، ماكو مضار بعد، هو نفس ثبوت هذا الحق لزيد فيه ضرر على عمر. هل يكون زيد مضارا؟ هل هناك ضرار؟ كل هذه الأمور بعد ما لها معنى. وحيث أن المفروض في المقام هو الضرار وجعل في مقابل الضرر، في مقابل الضرر وفرض الضرار، يعني افترض تعمد الحاق الضرر بالغير، إذن لابد أن نفترض أن هناك حكم شرعي ثابت لشخص وليس أصل ثبوته يلحق الضرر بالغير، والعادي يدخل فيه لا ضرر، واحدة يكفي يقول لا ضرر وخلص، ما قد لا ضرر، لا، حكم شرعي ثابت لشخص يلزم من سوء استعماله، من سوء تطبيقه، من استغلاله التعسف في تطبيقه يلزم منه الحاق الضرر بماذا؟ بالغير، فيصدق على هذا انه مضار ويصدق حينئذ الضرار. الحديث يرفع الضرر الذي يلحق الغير نتيجة ماذا؟ نتيجة سوء استعمال هذا الحكم الشرعي، فيرفع شنو؟ هذا الحكم الثابت لذاك الشخص، وإن كان هذا الحكم ثابت له بوجه مشروع، ثابت له على نحو مشروع، لكن حيث أنه استغله لإلحاق الضرر بالغير على وجه غير مشروع يكون مضارا، والحديث يرفع سبب الضرر الذي يلحق بالغير وهو ذاك الحق وذاك الحكم الثابت لذلك الشخص فيرفعه عنه. هذا معنى الحديث في البقاء، معنى لا ضرار. وهذا المعنى طبق في فقرة في نفس موردي هذه القاعدة اللي هي قضية سمراء بن جندب، طبق نفس هذه الفكرة طبقت في المقام. هناك حق ثابت للسمرة باعتبار أنه عندما باع الحائط استثنى ماذا؟ هذا العذق وهذه النخلة، يثبت له حق إبقاء عذقه في حائط الأنصاري، هذا الحق ثابت له. هذا الحق ثابت، كان بإمكانه أن يستعمل هذا الحق ويثبت له ويبقى له هذا الحق من دون أن يلحق الضرر بماذا؟ بالأنصار، كان باستخدامه ولو بأن يستأذن عندما يدخل إلى ماذا؟ إلى عذقه، ولا يكثر التردد على هذا العذق بحيث يكون مضر بالأنصار، كان بإمكانه يثبت له حق إبقاء عذقه في الحائط من دون إلحاق الضرر بماذا؟ بالغير. لكنه تعسف في تطبيقه، تعسف في تطبيقه واستغل هذا الحكم للإضرار بماذا؟ بالأنصاري. الشارع رفع الضرر على الأنصاري بماذا؟ برفع منشئه، برفع سببه اللي هو ماذا؟ اللي هو هذا الحق الثابت لسمرة باعتباره أنه يملك العذق في حائط الأنصاري، حق إبقاء عذقه في حائط الأنصاري، هذا هو الحكم الذي نشأ منه الحاق الضرر بماذا؟ بالأنصاري. ارتفع هذا الحق، يا سمر لا حق لك في إبقاء النخلة في حائط الأنصاري، ولذا أمر الأنصاري بأن يقلع النخلة ويرميها بوجهه. الآن في التقريب الثالث يراد تطبيق هذا المعنى في المقام، فيقال بأن ولاية الزوج على الطلاق، لاحظوا ولاية الزوج على الطلاق هذا حق مشروع، ولاية ثابتة بلا إشكال للزوج بأدلة الطلاق بيد من أخذ شنو؟ بالساق، وأمثالها من الأدلة كثيرة بلا إشكال أن الولاية على الطلاق تثبت لمن؟ الزوج فقط، هاي ولاية ثابتة وحكم شرعي ثابت للزوج. هذا الزوج كان بإمكانه أن يحافظ على هذه الولاية، تبقى ولايته على الطلاق مع عدم الإلحاق بماذا؟ إلحاق الضرر بالزوجة، مع عدم الحاق الضرر بماذا؟ بالزوجة، بأن يقوم بحقوقها، واضح بأن يقوم بحقوقها، لكنه تمرد على ذلك ورفض أن يقوم بحقوق الزوجة. ومن ناحية أخرى رفض أيضا أن يطلق، يا أبا تمتكم بعوضة ما يخالفكم بعوضة، مو واجب لكم إذا طلقتها تعطلقها، فهو امتنع من أداء حقوقها إليها، هاي من جهة، وامتنع من طلاقها، واضح، يعني قصد الإضرار، أنا أراد الإضرار بها، يعني لا طلقها ولا يقوم بحقوقه. يعني شنو أكثر من هذا؟ يكون مضار، يكون مضارا لها، يكون قد تعسف في تطبيق هذا الحق وهذا الحكم الشرعي الثابت له وألحق الضرر بها. الشارع يقول هذا ما يفيد بي أن أقول يجب عليك أن تقوم بالحقوق الزوجية، ما يفيد بي أن أقول بأن امتناعك من أداء الحقوق الزوجية حرام، هذا ما يفيد بي. هذا لابد أسلب منه شنو؟ هاي الولاية على الطلاق، وأعطي هذه الولاية لمن؟ لغيره، دفعا للضرر عن الزوجة. وإلا هذا إضرار بالزوجة ويبقى للضرر عليها، لا هو يطلق لا هو يقوم بالحقوق الزوجية. مع ذلك نقول ولايته على الطلاق باقية له ولا تسلب منه، هذا إلحاق ضرري بالزوجة ولا ضرار، بمعنى أن هذا الحكم الشرعي إذا قصد به الإضرار قصد بتطبيقه والالتزام به الإضرار بالغير يرفع الضرر عن الغير برفع ذلك الحكم الشرعي، فترتفع ولايته على الطلاق وتعطى الولاية لغيره، والمتيقن هو الحاكم الشرعي. هذا هو التقريب الثالث. هذا من الواضح أن هذا التقريب لو تم ولا يبعد أنه تام فهو مختص بماذا؟ بالممتنع القادر على الوفاء بالحقوق الزوجية، لأنه حينئذ يكون مضارا. وأما العاجز عن النفقة والعاجز عن القيام بسائر الحقوق الزوجية الأخرى لا يصدق عليه أنه شنو مضار، واضح؟ لا يصدق عليه أنه شنو؟ أنه رجل شنو؟ مضار. إذا امتنع من القيام بحقوق، إذا 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 كان عاجزا عن أداء ماذا؟ عن أداء الحقوق شنو؟ الشرعية. نعم، هذا العاجز عن أداء الحقوق الشرعية إذا أرسل خلفه وقيل له بأنه طلق الزوجة كحل للضرر الذي هي فيه ورفض الطلاق، يجي في نفس الكلام السابق أيضا، واضح؟ يأتي فيه نفس الكلام السابق، وهو أنه هذا يعني الذي يوقعها في الضرار هو بقاء ولايته على ماذا؟ على الطلاق، واضح؟ ويكون برفضه للطلاق قاصدا الإضرار بها، مع علمه بأنه عاجز عن ماذا؟ عاجز عن قيام بحقوقها الزوجية. بعبارة أخرى أنه في صورة القدرة على القيام بالحقوق الزوجية والامتناع، هذا يكون مضارا ويتحقق الضرر بشكل واضح جدا. وأما في صورة العجز، في صورة العجز وإن كان هذا معذور عن عدم قيامه بالحقوق الزوجية، لكنه بإمكانه أن ماذا؟ أن يطلق الزوجة حتى لا يلحق بها ماذا؟ الضرر. فإذا امتنع من الطلاق بعد طلب الحاكم منه ذلك يكون مضارا، وإذا كان مضارا فيرفع حق الولاية له على الطلاق ويعطى لغيره وهو الحاكم الشرعي. هذا هو التقريب الثالث. زين، هذا التقريب الثالث يمكن تطبيقه في المقام كما ذكرنا، ولا يختص بالممتنع، لا يختص بالممتنع، بل يشمل حتى ماذا؟ العاجز. لكن إذا شنو؟ إذا أمكن الوصول إليه وماذا؟ وطلب منه الطلاق وأصر على عدم الطلاق بالحالة التي هو فيها وهو عاجز عن القيام بحقوقه الزوجية حتى يصدق أنه مضار، حتى يصدق أنه شنو الضرار في المقام فينفى هذا الضرار. وأما إذا كان الشخص لا يمكن الوصول إليه طلق، طلق ليش؟ ليش هذا أضرار بها؟ هذه الزوجة متضررة نتيجة ذلك، يعني لا هو ينفق عليها خوف معذور ما يخالف، لكن أكو طريق آخر عندك، طلقها خلي حال سبيلها. هو لا يقول أنا بقيها وما أنفق عليها لعجزي، هذا أضرار بها، يعني أضرار أكثر من هذا شنو بعد؟ واضح اللي أقوله؟ هذا إضرار بها، يعني عدم تطليقه لها هذا إضرار بها، فحينئذ يرفع عنه هذا الحق، لكن بهذا الشرط، بشرط أن نصل إليه ونطلب منه الطلاق ويرفض ويمتنع. إذا امتنع يمكن للحاكم أن يطلقه بهذا على هذا الأساس لأنه مضار. هذا التقريب الثالث. هناك تقريب رابع لإثباته، هذا واحد هذا سنيجي نبينه، هذا بعدين نيجي نبينه، نقول في حالة عدم العلم تجي روايات المفقود، تجي روايات ماذا؟ روايات المفقود بالشراط اللي ذكرتها الروايات هناك نلتزم بها في المقام، وأيضا يطلقها منه الحاكم. واضح كلامنا هنا؟ ما نلتزم بذيك الشرائط اللي ذكرتها المفقود، ما في شرائط، واضح؟ ليش؟ لأنه هذا موجود وممتنع، أو موجود وعاجز، ما له معنى نمهل 4 سنين وفحص، ما كلها كلام ما له معنى. رأسا الحاكم يودي وراء يقول له بأنه تعال قم بحقوق الزوجة، فإذا امتنع وامتنع من الطلاق يطلق الحاكم، أو لا يقول أنا عاجز، يعني أنت عاجز طلقها خلي حال سبيلها، يقول لا أنا لا أخلي حال سبيلها ولا أنفق عليها لأني عاجز في هذه الحالة. واضح؟ في هذه الحالة أيضا يطلقها ماذا؟ الحاكم. طبعا واضح، خلنا نعترف بأن صدق المضار وصدق الضرار في الصورة الأولى أوضح منها في الصورة شنو الثانية، هذا يجب أن نعترف به، أوضح منها في الصورة شنو؟ في الصورة الثانية، لكن هذا لا يمنع من الالتزام بها في الصورة ماذا؟ الثانية. ومن هنا يمكن تطبيق هذا التقريب على جملة من موارد العجز، على جملة من موارد العجز، ولعل أوضح هذه الموارد هي مسألة العنين الذي وطأ مرة واحدة ثم أصيب بالعنن، أصيب بالعنن، هذا أوضح مواردها. واضح أن هذا إضرار بالزوجة. وهكذا في المحبوس وفي غير ماذا؟ في غير المحبوس. إذا بنينا على صدق الضرار في حالات العجز فسوف ينفتح مجال واسع لإجراء الطلاق من قبل الحاكم الشرعي في هذه ماذا؟ في هذه الموارد. سنكتفي بها المقدار، تعاليق الأخرى تجي بعدين، قد نخصص قد نقيد قد كذا، لكن هذا هي الفكرة العامة الموجودة. صلى الله على محمد وعلى آله.